الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآية تبين منهج موسى عليه السلام ومنهج أخيه هارون عليه السلام في مواجهة القوة الفرعونية. وقلنا سابقا إن أول طريقة لمواجهة قوة الظالم أولا التوكل على الله، وثانيا إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، وثالثا بشارة المؤمنين وبشر المؤمنين. وهذه وسيلة أخرى أيضا من وسائل مواجهة المجرمين والطغاة فرعون الذي تكبر وتجبر وعذب بني إسرائيل، فإذا بموسى عليه السلام يلجأ إلى ربه ومولاه. وهذا الدعاء من موسى وأخيه وليس من موسى فقط. قال الله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه إلى آخر الدعاء، فكيف عرفنا أنه من موسى وأخيه؟ قال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، ولم يقل قد أجيبت دعوتك يا موسى، قال قد أجيبت دعوتكما. وقال المفسرون كيف قد أجيبت دعوتكما والداعي موسى؟ فقالوا إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، والمؤمن هو أحد الداعيين أو أحد الداعين إن كانوا جماعة، فالذي يقول آمين كأنه دعا. فموسى كان يدعو وهارون كان يقول آمين. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما يا موسى ويا هارون. فقال الله تعالى عن دعوة موسى عليه السلام وقال موسى ربنا، توجه إلى الله تعالى باسم الربوبية، وقال موسى ربنا، وهذا الدعاء ينبغي قبل أن نلج إلى ماذا دعا موسى عليه السلام أن هذا الدعاء في أواخر مسيرة موسى وهارون الدعوية في مصر لفرعون وملئه وسائر قومه من المصريين. ولما رأى موسى وهارون أن الابتلاء لاختبار لفرعون وملأ فرعون وجنود فرعون قد بلغ غايته، ماذا قالوا؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، ابتلاء اختباري حتى يرجعوا وحتى يعودوا، فلم ينفع معهم ذلك بشيء. وصل فرعون وملأه إلى حالة ميؤوس من صلاحهم، إلى حالة قد يؤس من صلاحهم، لم يبق أبدا إلا إنزال العذاب الأليم بهم الذي يجعلهم إذا أحسوا به يؤمنون، ولكن لا فائدة من إيمانهم. ذلك فرعون بعد كل هذه الآيات ما آمن، لما رأى الضربة القاضية العذاب الأليم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وهذا لا ينفعه لأنه عند المعاينة، لأنه عاين ملك الموت فقال هذه الكلمات، وهذا لا ينفعه. قبل ذلك لو آمن لنفعه. فموسى عليه السلام اعلم أن هذا من دعائه، ودعاؤه هنا وحي من الله له. حتى تقول كيف موسى يدعو بهذا الدعاء، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، كيف يدعو؟ وحي من الله له. ووحي من الله له أن فرعون ومن معه سيزداد غيا وضلالا، كما قال الله لنوح عليه السلام بعد مسيرة طويلة، ماذا قال الله له؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذا وحي مني يا نوح، من الله يعني، وحي أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عندها إذا لن يؤمن خلاص كلهم سيبقوا على الكفر. إذن رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لأنه رأى أن هذا وحي من الله أنهم لن يؤمنوا. لو اجتهد نوح كل الجهد كل التعب حتى يؤمن هؤلاء لن يؤمنوا. كذلك موسى عليه السلام أوحي إليه بهذا الأمر أن فرعون سيزداد غيا وضلالا، وهذا الابتلاء الاختبار له ولقومه لم ينفعهم، إذن ما بقي إلا الإهلاك. فدعا موسى عليه السلام عليهم قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، وملأ فرعون يعني وزراء فرعون مستشارو فرعون أعيان مملكة فرعون المناصرون لفرعون، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، زينة يعني زخرف الدنيا مباهج الدنيا ما فيها من حلي الدنيا، أموالا ذهب فضة جواهر يكتنزونها، زينة وأموالا في الحياة الدنيا. بعض المفسرين يقول زينة وأموالا في الحياة الدنيا، قال ابن عباس كان لهم من لدن فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها من الذهب والفضة والزبرجد والياقوت لفرعون وملأ فرعون من مصر، ومعادن فيها جبال من معادن وذهب وفضة والزبرجد والياقوت هذه لفرعون وملأ فرعون من مصر إلى الحبشة، من مصر إلى الجبال كان له زينة فعلا أموال كثيرة وزينة ظاهرة بينة. ذلك مرة جلس المأمون فقال ما أدري ما الذي أعجب فرعون في مصر حيث قال أليس لي ملك مصر، يعني ما الذي أعجبه فيها حتى يفتخر يقول أليس لي ملك مصر، مصر ما صحراء وكذا ما فيها إلا نهر النيل وهكذا يعني يظن المأمون. يقول ما أدري ما الذي أعجب فرعون من مصر حتى يقول أليس لي ملك مصر. وكان عند المأمون بعض العلماء الذين يفهمون القرآن ويتأملونه، فقال له يا أمير المؤمنين إن الذي تراه من مصر هو بقية ما دمر، لأن الله قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال كل الذي تراه في مصر هذا كل هذا بقايا ما دمره الله. قال ودمرنا، انظر كيف الفقه في القرآن، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال الذي تراه أنت حتى تقول ما الذي عجب مصر هو بقية ما دمر، دمر أشياء كثيرة، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالزينة التي أتاهم الله إياها زينة وأموالا في الحدود، يا رب أنت منحتهم سلطان أموال قوة زخارف زخرف في الحياة الدنيا. وهنا أيها الإخوة فائدة أن عطاء الله تعالى في الدنيا ليس دليل المحبة، ليس دليل أن الله يحب العبد أن الله يعطيه، إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا من أحب، يعطي المال من يحب ومن لا يحب. ليس العطاء دليلا على المحبة ولا المنع دليلا على البغض، لا، بل أحيانا يمنعك وهو يحبه، وأحيانا يعطي العبد وهو يبغضه، يعطيه وهو يبغضه، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقال العلماء من هوان هذه الدنيا على الله أن الله أعطاها لأعدائه، منحها لأعدائه، ملكها لمن؟ لأعدائه، هم أعداء الله، ولأنهم أعداء الله أعطاهم رب العالمين ومنحهم وزادهم، هذا لأن هين على الله، مع أنهم يشتمون الله ومع ذلك أعطاهم في هذه الحياة. ولهوانها على الله، وهذه آية من قريب سأل بعضهم حول معناها، قال يا شيخ استشكلت إيش يعني ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. قال شو يعني ولولا أن يكون الناس أمة واحدة؟ قال أي معناها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، أن يكونوا جميعا كفارا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يعني المعنى لجعلنا سبب الرزق الكفر. أول ما يكفر بكون على الحديد ولا شيء، ما يملك طعامه، أول ما يكفر بيدخل البيت السقف من ذهب وفضة، معارج عليها يظهرون، زخرف كل هذا ذهب، يفتح المتاع اللي هو مليء ذهب، وسبب هذا انه كفر الكفر. قالوا هذا لهوان الدنيا، ان الله يجعل سبب الرزق الكفر، اذا تكفر بتصير مثل هذا بهذا الطريق. قال وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. لكن بالله عليك لو حدث هذا لكان الناس أمة واحدة، كان الناس كفارا. يعني المسلم الآن ضعيف الإسلام، قل له أول ما تكفر بكون فقير، أول ما تكفر تصبح في عداد الأغنياء، بل تملك الأطنان من الذهب، فمباشرة يترك الإسلام ضعيف الإيمان. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر، أمة واحدة بأكملهم على الكفر، لكان ما سيأتي في الآية لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، لولا أن يكونوا جميعا على الكفر لجعلنا سبب الرزق الكفر، لجعلنا سبب العطاء الكفر، وهذا لهوان الدنيا على الله. فآتى الله فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. حتى الشبهة التي يثيرها ضعاف الإيمان يقول لك يا أخي طب مش الله يبغض الكفار يكرههم وسيعذبهم، ليش بعطيهم؟ ليش هم حياتهم الآن دنيويا أحسن من حياتنا؟ لماذا؟ لماذا عندهم أموال وكذا ليش بتحكموا هم في الدنيا الآن في الأرض أكثر منا، يعني عندهم سلطة وقوة، لماذا؟ نقول لك أيضا لهوان الدنيا على الله. آتاها لفرعون وملأ فرعون، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. إذن زينة وأموالا في الحياة الدنيا، هنا حدد قال في الحياة الدنيا. لماذا سميت الدنيا دنيا؟ لماذا؟ لشيئين، لدنوها من الآخرة، الدنيا قريبة من الآخرة جدا، ما بين الدنيا والآخرة إلا أن يموت العبد، الواحد الآن يعيش في الدنيا خرجت روحه انتقل للآخرة مباشرة، انتقل القبر أول منازل الآخرة، أول ما تخرج روحه ينتقل للآخرة. فالدنيا سميت الدنيا لدنوها من الآخرة، قريبة من الآخرة، أو سميت دنيا لقلتها ودناءتها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله دنيا تخادعني كأني لست أعرفها، دنيا تخادعني كأني لست أعرفها، مدت إلي يمينها فقطعتها وشمالها، منع الإله حرامها فتركتها وحلالها، دنيا تخادعني كأني لست أعرفها، مدت إلي يمينها فقطعتها وشمالها، منع الإله حرامها فتركتها وحلالها، يعني تركت التمتع فيها والزينة والأخذ من الشهوات كما أريد، ترك كلها وزهدت فيها. فقال إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، هنا يعني في حياتنا الدنيا. قال ربنا، هنا دعا مرة أخرى، قال ربنا ليضلوا عن سبيله. وهنا قلنا البعض قد يستشكل فيقول كيف يدعو موسى عليه السلام أن يضل هؤلاء عن سبيل الله، يعني ماذا يقول؟ ربنا اهدهم، ربنا ليضلوا، يا رب اجعلهم يضلوا عن سبيلك. هل نتمنى أن يضل الكفار الناس عن سبيل الله؟ أولا هذه الكلمة فيها قراءتان متواترتان، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا ليضلوا أي ليضلوا الناس عن سبيله، أو ربنا ليضلوا أي ليضلوهم عن سبيلك، فليضلوهم وليضلوا الناس في قراءتين متواترتين، ربنا ليضلوا عن سبيله وربنا ليضلوا عن سبيله. فدعا عليهم بالضلال والإضلال، لكن كيف يدعو موسى عليه السلام عليهم بمثل هذا؟ كيف هذا؟ أولا يا إخواني إذا فهمنا لسان العرب نستطيع أن نفهم القرآن، إذا عرفنا ليضلوا عن سبيلك اللام ما معناها ينزع الإشكال من أذهاننا، يزول الإشكال من أذهاننا، اللام ما معناها هنا؟ قالوا اللام تأتي بمعنى لام العاقبة، لام العاقبة وليست لام التعليل. كيف لام العاقبة يعني؟ قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طب هم التقطوه لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، ولا التقطوه لكي تكون العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ العاقبة ستكون أنه أن موسى عدو لهم، فهم لم يلتقطوه لأجل العلة في التقاط الله، ليست لام التعليل، تسمى لام العاقبة ما سيحدث، ولام الصيرورة الأمر الذي سيحدث. كما قال أحدهم أبو العتاهية، كان دائما ينشد يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التباب، لمن نبني ونحن إلى ذهاب، نعود كما خلقنا من تراب. يقول للناس: أيها الناس لدوا للموت. شو يعني؟ يعني أنجبوا الأولاد حتى يموتوا. طب هو واحد ينجب أولاد، ينجب الأولاد حتى يموتوا لأجل أن يموتوا؟ لا، بقول لدوا والعاقبة للموت. وابنوا، ستبني البيت، أنت بتبني بيتك عشان يخرب، وابنوا لكن العاقبة سيخرب، للخراب. لدوا للموت وابنوا للخراب، فهذه ليست للتعليل بل العاقبة. فموسى عليه السلام في هذه الآية يقول: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا يا الله عاقبة آتيت هؤلاء الأموال والزينة في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك. يعني هي معنى هذا الآية، يعني لو أنت نزعت ربنا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك، لكن ذكر ربنا هنا مرة أخرى من باب التوسل إلى الله تعالى والتوجه إليه. وقال آخرون كابن الأنباري قال: هذه هي لام الدعاء. وقال بعض المفسرين أنها لام الأجل، يعني إلى أجل معين سيكون يضل عن سبيل الله، فهي لام الأجل، فليس لا يدعو عليهم أن يكونوا ضل. بل بعض العلماء استنبط من قصة سعد رضي الله عنه وأرضاه في أنه لما دعا الرجل فقال وعرضه للفتن. تعرفون قصة سعد رضي الله عنه؟ سعد لما جاء رجل فقال اسألوا عن سعد، شكى أهل الكوفة سعد رضي الله عنه لعمر، فبعث رجلا يسأل، طاف المساجد فقام رجل يقال له أبو سعدة فقال: أما إن سألتنا عن سعد فإن سعدا كان لا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. قال: كذبا. قال: زورا. الناس كلهم مدحوا سعد إلا هذا، إلا هذا. لذلك أنا بقول دائما فريق الشغب في المساجد موجود من أيام عمر الخطاب، إلا تجد كل مسجد فريق شغب. هذا قال: طب أنت شو قمت يعني لله عند أقول هذه الكلمة؟ أما إن سألتنا عن سعد. وبعدين شكوا سعد. طيب ماذا شكوا سعدا؟ أنه لا يحسن يصلي، لا يحسن أن يصلي. قال: سعد ما بعرفش يصلي، ولا أنتم بتعرفوا تصلوا يعني؟ سعد الذي من السابقين الأول للإسلام، غضب سعد لأجل هذا. قال: والله إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله إلى آخر معناها شيئا، أنا صاحبت في المرحلة المكية والمرحلة المدنية وشهدت الغزوات كاملة معه وأصلي غير صلاتي، كيف هذا؟ قال: شكوا أنه لا يحسن يصلي. فعند ذلك النبي سعد دعا على أبي سعد هذا، دع اللهم إن كان قام هذا، إن كان عبدك هذا قام كاذبا رياء سمعة، اللهم فأعمي بصره وأطل، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الذين عايشوا هذا الأمر قالوا: والله لقد رأيناه طال عمره حتى إنه قد سقط حاجبه على عينه، وطال فقره لا يجد ما يأكله، ثم يمشي في الطريق يتعرض للجواري يغمزهن، يعني للبنات يغمزهن. تخيل واحد حاجبه سقط على، برفع الحاجب وبتطلع على البنات، على النسوان، يعني شايب وفي آخر العمر وبتطلع على هالنساء، يا الله عرضه للفتن. فقال العلماء: هل هذا يليق أن يدعو سعد عليه أن يعرضه للفتن؟ يعني التعريض للفتن هذا دعاء بالمعصية، دعاء عليه بالمعصية، أطل فقره ماشي هذا أمر قدر، أطل عمره، ابتله بالأمراض، انتقم منه، يعني هذا دعاء. لكن أن يدعو عليه بمعصية، أن يجعله يعني أقول لك يا رب إن كان فلان ظالما ظلمني اللهم افتنه عن دينه، يجوز أن أدعو عليه مثل هذا؟ يقول حافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه. قال: وليس هذا من باب طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، يعني هذا يؤدي إلى نكاية الظالم وإلى عقوبة الظالم. فلما قال عرضه الفتن هذا من باب العقوبة عليه، عقوبة يا رب عاقبه بهذه العقوبة، وليس من باب أنه يحب أن تقع المعصية، يعني كان يقول يا رب عاقبه بمثل هذه العقوبة أن يعرض للفتن. فإذا قوله ربنا ليضلوا عن سبيلك، حتى لو دعا موسى عليه السلام عليهم بمثل هذا أن يضلوا، فإنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فعند ذلك أيها الأخوة دعا أن يضلوا الناس عن سبيل الله ليزداد إثمهم، ليزداد إثمهم. ربنا ليضلوا عن سبيلك، لأن أمرهم أصبح ميؤوسا. اسمعوا ماذا دعا أيضا، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ما معنى اطمس على أموالهم؟ ما معنى اشدد على قلوبهم؟ نكمل إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.